أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام أو انتهى بنا الكلام إلى أن الوكالة في الأمور العامة عن الإمام في تلك الظروف نستكشف منها أن الشخص الذي جعل وكيلا هو ثقة، إن لم نقل أعلى من الوثاقة، ولعله أيضا الوكالة في الأمور الشخصية في بعض الموارد أيضا يدل على ذلك، ولكنه ليس كضابط كلي. وعلى هذا الأساس إذن إبراهيم ابن محمد الهمذاني هو ثقة، إذن لا يوجد محذور في هذه الرواية من هذه الجهة. طبعا لا يخفى على الأعزة أن هذا الأصل وهذه القاعدة لو تمت فهي نافعة في موارد كثيرة، باعتبار أنه في موارد كثيرة لم يدل عندنا دليل خاص على الوثاقة، فإذا تمت هذه القاعدة فيمكن الاستناد إليها لإثبات وثاقة جملة من أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هسه لو فرضنا وتنزلنا عن ذلك، وهو أنه لم تثبت عندنا وثاقة إبراهيم ابن محمد الهمذاني، فهل توجد هناك طريقة، وهل يوجد هناك طريق آخر لإثبات صحة هذه الرواية أو لا؟ في الواقع بأنه حتى لو قلنا بعدم وثاقة إبراهيم ابن محمد الهمذاني، حتى لو لم نقل بوثاقته من باب الوكالة، كما هو مبنى السيد الخوئي قدس الله نفسه، فإن الرواية مع ذلك صحيحة السند. افتحوا لي قوس، في الواقع أنا همي الأساسي أن تراثنا الذي وصل إلينا في الكتب والمصادر الحديثية لا يكون منهجنا بأنه بأبسط ما يكون ماذا نضعفها ونلقيها إلى جانب ونلغيها عن الحساب. هذا ليس منهج علمي. المنهج العلمي هو أنه واقعا هذا التراث الذي وصل إلينا، ونحن الآن نعيش في عصر الانقطاع عن أئمة أهل البيت. إذا صار البناء هذا ضعيف وذاك ضعيف، وهذا لم يعرف سنده، ذاك الكتاب لم يعرف صاحبه، إذا واقعا ماذا يبقى بأيدينا من معارف الدين حتى يمكن الاستناد إليه؟ على أي لحظة، هل يوجد طريق أو لا يوجد؟ في الواقع بأنه يوجد طريق لتصحيح الرواية، حتى لو قبلنا أن إبراهيم ابن محمد ليس ثقة لا بشكل خاص ولا بشكل عام. ما هو الطريق؟ التفتوا لي أعزائي. الرواية كما يتذكر الأعزاء قرأناها من التهذيب للشيخ الطوسي في صفحة 123. الرواية علي بن مهزيار، يعني سند الشيخ إلى علي بن مهزيار. بعد ذلك نقرأ بأنه سند الشيخ إلى علي بن مهزيار سند صحيح لا شبهة فيه. الرواية هكذا يقول: قال، من قائل؟ علي بن مهزيار. قال: كتب إليه إبراهيم ابن محمد الهمذاني. ماذا كتب؟ إذن القضية مكاتبة وليست مشافهة. ماذا كتب؟ كتب إلى الإمام الهادي: أقرأني علي، يعني علي بن مهزيار، كتاب أبيك الإمام الجواد، ليقول للإمام الهادي أن علي بن مهزيار أراني ذلك الكتاب الذي صدر من الإمام الجواد فيما أوجبه، أي الإمام الجواد، على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة، وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك، فإذن إنما يجب نصف السدس بعد المؤونة، وإلا إذا لم تكفه المؤونة حتى نصف السدس أيضا ماذا؟ لا يجب. فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا يجب على الضياع الخمس أو نصف السدس الذي قرأناه في كتاب ماذا؟ في كتاب الإمام الجواد، الخمس بعد المؤونة، مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله. فكتب من كتب؟ الإمام الهادي في جواب من؟ في جواب الهمداني الذي كتب إليه الكتاب. التفتوا جيدا، وقرأه علي بن مهزيار. التفتوا لي محل الشاهد هاي الجملة، هذه وقرأه، من القائل وقرأه علي بن مهزيار؟ الاحتمال الأول أن نقول أن القائل هو علي بن مهزيار، وهذا غير وارد، لأنه لا معنى أن يقول علي بن مهزيار ويقول وقرأته، مو وقرأه ماذا؟ إذن مو هو المتكلم، لو كان هو المتكلم كان ينبغي أن يقول ماذا؟ وقرأته. يعني ماذا وقرأته؟ يعني اطمأننت أن هذا الكتاب صادر ممن؟ من الإمام الهادي، باعتبار أنه كان يعرف خطوط والمكاتبات، وأنه كان خبير بخط الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهذه نقطة مهمة في ذاك الزمان. واقعا التثبت ان هذا الكتاب من الامام ليس بالامر السهل. وقرأه علي بن مهزيار، اذا الاحتمال الاول ان نقول ان القائل هو علي بن مهزيار، هذا ماذا؟ غير محتمل، لانه لا معنى ان يقول علي بن مهزيار وقرأه علي بن مهزيار. الاحتمال الثاني ان نقول ان القائل وقرأه ابراهيم، ماذا؟ إبراهيم بن محمد الهمذاني. التفتوا لي جيدا، وهذا الاحتمال أيضا ساقط. لماذا؟ لأن إبراهيم بن محمد الهمذاني مروي عنه، مو هو المتكلم. المتكلم من؟ علي بن مهزيار، لأنه يقول علي بن مهزيار قال كتب. إذن المتكلم المروي عنه أو الراوي ده يتكلم، لا يعقل أنه هو مروي عنه، لأنه الرواية جاءتنا من علي بن مهزيار. إذن لا معنى أن نقول بأن إبراهيم بن محمد يقول وقرأه ماذا؟ علي بن مهزيار، لأن هذا كلام علي، قرأه إبراهيم، كلام إبراهيم بن محمد، وإنما هذا إما كلام علي بن مهزيار وهو غير وارد، وإما كلام الناقل عن ماذا؟ عن علي بن مهزيار، وهو من؟ التفتوا لي، وهو من؟ وهو آخر شخص في سلسلة الشيخ إلى علي بن مهزيار. في المشيخة آخر الجزء العاشر من التهذيب صفحة 85 يقول: وما ذكرته، الشيخ يقول: وما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن مهزيار فقد أخبرني فلان 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 كلهم عن أحمد بن محمد، آخر السلسلة، عن العباس بن معروف، عن علي بن ماذا؟ عن علي بن مهزيار. إذن اللي دا يقول وقرأه علي بن مهزيار لا يمكن أن يكون هو نفسه علي بن مهزيار ولا إبراهيم بن محمد، إلا المتكلم من هو؟ العباس بن معروف، هو الذي دا ينقل يقول هذا الكتاب من قرأه؟ قرأه علي بن مهزيار. وأنتم تعلمون إذا ثبت بطريق صحيح أن علي بن مهزيار قرأ الكتاب ولم يعترض عليه، وهو عارف ماذا؟ عارف بكلامهم إذن الرواية المكاتبة مكاتبة ماذا؟ صحيحة، حتى لو لم يكن إبراهيم ابن محمد الهمداني ماذا؟ ثقة في المقام، لأنه نحن نريد أن نعرف كلام أن هذه المكاتبة صدرت أم لم تصدر. الجواب أنها صدرت عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وإن كان السائل ليس بثقة. الذي كتب المكاتبة لم يقل أحد لا بد أن يكون ماذا؟ ثقة. كتب مكاتب، ولكن نريد أن نعرف واقعا توجد مكاتبة أو لا توجد ماذا؟ لا توجد مكاتبة. ببركة العباس بن معروف وقراءة علي بن مهزيار نعرف أولا العباس بن معروف يقول قرأه علي بن مهزيار، وعلي بن مهزيار اعترض أو لم يعترض. والدليل على أنه لم يعترض أنه نقل إلينا الرواية، وإلا لو كان الشاك أنها من الإمام كان ينقل إلينا الرواية أو لا ينقل إلينا الرواية. لا ينقل إلينا الرواية. إذن هذه الرواية على مختلف الطرق أعزائي صحيحة السند ولا إشكال فيها، وهي من الروايات المعتبرة والصحيحة السند، وهي مفيدة جدا كما بينا ذلك في الأبحاث السابقة. الرواية الثالثة. إذن إلى هنا الرواية الأولى رواية قيمة ومفيدة ونافعة، وهي التي قسمت لنا الخمس. الرواية الثانية أيضا ثبتت المعنى الذي استفدناه من الرواية الأولى. الرواية الثالثة، هذه الرواية أعزائي أيضا واردة في التهذيب للشيخ، الرواية في صفحة أعزائي 353. الرواية أيضا عن علي بن مهزيار، طريق الشيخ إلى علي بن مهزيار أيضا ماذا؟ صحيحة من حيث سند الشيخ إلى علي بن مهزيار. قال لي أبو علي بن راشد قلت له، هذه الرواية أيضا المشكلة الأولى فيها أنها ماذا؟ ها؟ مضمرة، لأنه علي بن راشد لا يقول بأنه لمن قاله. قلت له أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك. التفتوا لي جيدا، إذن توجد خصوصيتان في هذه الرواية. الرواية الأولى أنه يظهر من هذه الرواية أن ابن راشد أبو علي بن راشد كان مأمورا من قبل الإمام، هسه وكالة أو لا هذا بحث آخر، لكن كان مأمورا بهذا. وثانيا أنه قال له بأمرك وأخذ حقك. إذن هذه عن يا خمس تتكلم، تتكلم عن الخمس من النوع الثابت بفرض الله سبحانه وتعالى، أو عن الخمس من النوع الثاني الذي هو ماذا؟ الذي هو أمر ولائي صادر من الأئمة. إذا كان الخمس من قبل الله لا معنى بأن يقول وأخذ ماذا؟ هذا حق الله وليس ماذا؟ وليس حق الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. فأعلمت، ويوجد شاهد على ذلك، التفتوا إلى الشاهد. فأعلمت مواليك ذلك، قلت لهم اعطوا حق الامام، فقال لي بعضهم واي شيء حقه؟ واذا كان ذاك الخمس الثابت في القران، هل يوجد مسلم لا يعلم بوجوب الخمس على المسلم اذا توفرت الشروط؟ اذن يظهر ان هذه القضيه لم تكن من الوضوح بمكان. طبعا ممكن أن يتأمل في كل مفردة مفردها، ولكن مجموع الخصوصيات تبين هذا. ثم الإمام سلام الله عليه انظروا إلى غير الرواية وأي شيء حقه، فلم أدر ما أجيبه، فقال، يعني أجابني على فرض أن المسؤول هو الإمام، فقال يجب عليهم الخمس. فقلت ففي أي شيء يجب الخمس؟ الإمام سلام الله عليه لم يبين مصداقا للخمس إلا أرباح التجارة أبدا، مع أن الخمس فقط واجب في أرباح التجارات. لو الخمس إذا كان السؤال عن أي شيء حقه يعني مجموع الخمس، كان الإمام سلام الله عليه كان لابد أن يبين ماذا؟ أنه مجموع ما يجبه فيه الخمس من المعدن، من الركاز، من 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 إلى غير ذلك. ولكن الإمام ماذا قال؟ قال فقال في أمتعتهم وضياعهم، قال والتاجر عليه والصانع بيده. إذن عندما تنظرون للمصادق فقط الإمام ده يتكلم عن ماذا؟ ها؟ عن التجارات وعن الصناعات، ولكن كلها إذا أمكنهم بعد مؤونتهم. وهذا خير شاهد على أن الإمام ده يتكلم عن أي نوع من أنواع الخمس، عن الخمس في أرباح المكاسب والتجارات بعد إخراج المؤونة، ولذا عبر عنه بأنه حقي. وهذا هو الذي صار منشأ لجملة من كلمة في كلمات الأعلام، قالوا أنه حق شخصي. لا يا أعزائي، هذا مو حق شخصي، هذا حق الإمامة، مو الحق الشخصي حتى يورث من ورثته. حقي أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام لهم أمور شخصية ولهم أمور ماذا؟ ولهم أمور عامة، إمامتهم، قيادتهم، زعامتهم، ولكن أمورهم الشخصية ليس مثلي وأمثالي، أمورهم الشخصية غالبة على الأمور العامة، حيثيتهم الشخصية تغلب حيثيتهم العامة. لا، أولئك حيثيتهم الشخصية فانية مندكة في حيثيتهم ماذا؟ كل ما يريدوه لأنفسهم إنما يريدونه ماذا؟ للإسلام. وهذا وبهذا صاروا أئمة، وإلا إذا كان حالهم حالنا أعزائي لماذا هو إمام وأنا مأموم؟ رواية قيمة في هذا المجال ذكرتها الآن، شخص دخل على الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، طرق الباب ففتحت جارية الباب ففعل فعلا لا ينبغي بالباب مع الجارية ودخل، فسلم وجد أن الإمام لم يجبه ذلك الجواب الذي ينبغي، ولكن قال له لا تعد لمثلها. قال السائل يظهر متعارف كان، الداخل قال يا ابن رسول الله أرأيتني؟ قال يا فلان لو كانت الجدران تحجبكم عنا فلما نحن حجة الله عليكم. التفتوا إلى هذا الأصل، إذا أمرهم ماذا؟ أمرنا. شأنهم ماذا؟ شأننا. حالهم ماذا؟ حالنا. لماذا مولانا هم أئمة تجب طاعتهم ومخالفتهم تؤدي إلى النار؟ على شنو؟ من قضايا اعتبارية؟ لا، هذه مقامات وجودية أعطيت لهم. قال إذا كانت هذه الجدران تحجبكم عنا فلما نحن حجة الله علينا؟ ولذا نحن نعتقد بيني وبين الله أنا إمامة ونبوة يقولها بعض العوام، أعبر حتى لو كانت عمامته 50 متر، يقول بعض العوام عندما يقول الأئمة بشر مثلنا، بيني وبين الله مثل هذه الإمامة أنا لا أستطيع أن أتقبل. على شنو يكون إمامنا؟ إنما يكون إماما مفترض الطاعة، إنما يكون كذلك وبيده قسيم الجنة والنار. على ماذا؟ على هذه الخصوصيات بينكم وبين الله. لماذا كل هذه الامتيازات؟ على أي لحو؟ إذن هنا عندما يقول الإمام حقي، مو مراد الحق الشخصي الذي فهمه جملة من الأعلام ومنهم سيدنا الأستاذ السيد الخوئي، لا، وإنما المراد من حقي يعني هذا الحق الأساسي وهو حق الإمامة، حق الزعامة في الأمة. ولذا في روايات في رواية الإمام الرضا يقول: هذا المال عوننا على ديننا، وعوننا على أنه نعم في الضمن عيالنا فقرائنا هذا موجود، ولكن الأصل ما هو؟ عوننا على ديننا. علينا، هذه الرواية أعزائي هل هي تامة أو ليست بتامة؟ الرواية مضمونها إن لم أقل بأنها في نفس السياق، إن لم أقل أنها دالة على ما قلناه في الرواية الأولى، لا أقل مؤيد وشاهد في نفس السياق الذي استفدناه من الرواية الأولى والرواية الثانية. فهل أن هذه الرواية أيضا صحيحة معتبرة أم لا؟ أتصور الجواب واضح عند الأعزة، وهو أنه لا بد أن نرى أن هذا الإضمار يضر أو ماذا أو لا يضر. وعلى القاعدة التي أشرنا إليها أن المضمر إذا كان من الأجلاء من الفقهاء من الكبار فالإضمار يضر أو لا يضر؟ لا يضر. إذن لا بد من معرفة أن راوي الرواية أبو علي بن راشد هل هو من الأجلاء؟ هل هو من الفقهاء؟ هل هو من الأعلام؟ حتى لا يحتمل فيه أنه يقول قلت كأنه مثلا قال ليونس بن عبد الرحمن مثلا، لأنه إذا كان من عموم الناس لعله يسأل أحد فقهاء الأئمة، أحد كبار أصحاب الأئمة، أمثال زكريا بن آدم، أمثال يونس عبد الرحمن، زرارة، محمد بن مسلم، هذه كبار من فقهاء أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن لابد من المعرفة من هو أبو علي ابن راشد. أعزائي، أبو علي ابن راشد لمعرفة أنه ثقة أو لا يوجد عندنا طريقان لتوثيقه أو لمعرفته. لا، الطريق الأول لتوثيقه هو التصريح الأعلامي بوثاقته في تنقيح المقال المجلد 19 في صفحة 177 رقم الترجمة 5154، قال الحسن ابن راشد أبو علي البغدادي. الترجمة: قد عده الشيخ في رجاله من أصحاب الجواد عليه السلام، قال الحسن بن راشد يكنى أبا علي مولى لآل المهلب بغدادي ثقة. لماذا وقفت عند هذا الرجل؟ باعتبار أن هذا مشترك بين ثلاثة: الحسن بن راشد مولى آل العباس، الحسن بن راشد مولى آل المهلب، الحسن بن راشد الطوفاوي أو الطفاوي. هؤلاء وبعضهم ثقة وبعضهم ماذا؟ إما ضعيف وإما غير موثق مجهول الحال. إذن لابد أن نقف، والروايات الواردة عن الحسن بن راشد تصل إلى 123 رواية في هذا المجال. فلهذا الشخص مو أنه رواية أو روايتين حتى نقول هسه ثبتت صحته، لا، إثبات وثاقته تنفع كثيرا ولا عدم وثاقته تضر. ماذا تضر كثيرا؟ لا 123 رواية في هذا المجال كما في كتب الأعلام، إن شاء الله لعله أشير إليه. قال عده الشيخ في رجاله من أصحاب الجواد وقال ثقة، وعده وأخرى في أصحاب الهادي عليه السلام قائلا الحسن بن راشد يكنى أبا علي بغدادي. وقال العلامة في القسم الأول من الخلاصة، ذاك بحث آخر إن شاء الله إذا وفقنا، بأن توثيقات المتأخرين هل هي نافعة أو ليست نافعة، لعله إن شاء الله في وقت إن شاء الله أيضا أشير إلى هذا الأصل. وقال العلامة في القسم الأول من الخلاصة الحسن بن راشد يكنى أبا علي مولى آل المهلب بغدادي، روى عن أبي جعفر الجواد عليه السلام ثقة، وقد وثق الرجل، هذا كله كلام العلامة الممقاني في تنقيح المقال، وقد وثق الرجل في الوجيزه. انا انصح الاعزاء ان هذا الكتاب يكون تحت ايديهم بهاي الطبعه المحققه اللي هي مؤسسه ال البيت وبتحقيق واستدراك الشيخ محي الدين الممقاني، من الكتب المهمه في علم الرجال اللي لابد ان تكون بيد كل واحد، وان كان بعده مع الاسف الى الان لم يصدر منه الا 34 مجلد، ولعله في تصوري واصل الى حرف السين، إلى أن ينتهي، لعله 50 60، لا أعلم إلى أين ينتهي، ولكنه كتاب مهم جدا خصوصا مع الحواشي التي أضيفت إليها والاستدراكات الموجودة فيها. وقد وثق الرجل في الوجيزة والبلغة والمشتركتين، يعني المشتركين والحاوي وغيرها. هسه هو هذا الكلام افترضوا في المتن هذا جاي، ولكنه عندما يأتي في الحاشية يقول الوجيزة فلان وينقل عبارته، البلغة فلان وينقل عبارته، الحاوي فلان وينقل ماذا عبارته، فوقعا فد موسوعة رجالية مهمة ومفيدة هواي أوسع من معجم رجال الحديث لسيد الفوق. ومن هنا أيضا ذكر السيد الخوئي في معجم رجال الحديث المجلد الرابع صفحة 324 عبارته هذه، قال: يكنى أبا علي مولى لآل المهلب بغدادي ثقة من أصحاب الجواد عليه السلام وعده الشيخ. التفتوا، هذا مفيد جدا، خلوا ذهنكم يمي. وعده الشيخ المفيد في رسالته العددية من الفقهاء الأعلام والرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام الذين لا يطعن عليهم بشيء ولا الطريق لذم واحد منهم. إذن بعد إضماره مضر أو غير مضر؟ غير مضر، لأننا ذكرنا بأن الإضمار إذا كان المضمر من الفقهاء الأعلام ومن الأجل العظام، بعد إضماره مضر أو غير مضر؟ غير مضر في المقام. إذن الرواية بهذا الشكل لا محذورة فيها، هذا مضافا. طبعا هناك طريق آخر إن شاء الله بعد الشيء. الطريق الثاني، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني اللي في الأعم الأغلب الأعلام لم يشيروا إليه، ولكنه من المتفق عليه أيضا فيما بينهم، وهو أن أبا علي بن راشد الحسن بن راشد البغدادي الثقة كان وكيلا من قبل الناحية، من قبل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هو وكيلا أين؟ لا في الأمور الخاصة، لا كان خادم أو بواب، لا، وإنما كان ماذا؟ وكيلا في الأمور العامة. وهناك روايات صحيحة السند دالة على ماذا؟ دالة على هذا المعنى. أنا أنقل بعض الروايات، وإن كانت بعضها على مباني السيد الخوئي ضعيفة، إلا أنه فيها رواية واحدة لا أقل صحيحة السند بإقرار نفس السيد الخوئي، وإن كان باقي الروايات أيضا ليست ضعيفة بذاك المعنى الذي لا يمكن الاعتماد عليها. هذه الروايات أشار إليها في المجلد الرابع صفحة 324 و25 و26 نون معجم رجال الحديث تحت الترجمة 2813. يقول: ذكر الشيخ في كتاب الغيبة في فصل ذكر طرف من أخبار السفراء في جملة من الممدوحين من وكلاء الأئمة والمتولين لأمورهم عليهم السلام، قال: ومنهم أبو علي بن راشد. ولذا في الصفحة أعزائي صفحة 326 يقول: وهذه الروايات فيها دلالة إلا أنها ضعيفة، فالمعتمد عليه هو رواية الشيخ في كتاب الغيبة لأنها صحيحة ومعتبرة السند. ما هي هذه الرواية؟ الرواية قال: كتب أبو الحسن العسكري عليه السلام إلى الموالي ببغداد والمدائن والسواد وما يليها: قد أقمت أبا علي بن راشد مقام علي بن الحسين بن عبد ربه ومن قبله من وكلائي التفتوا، وقد أوجبت في طاعته طاعتي وفي عصيانه الخروج إلى عصيان. وأتصور بعد الإنسان الذي يبلغ مقام أنه من أطاعه فقد أطاع الإمام المعصوم، هذا مقام كبير جدا، ومن عصاه فقد عصى الإمام المعصوم، مو فقط وثاقة وإنما هو أعلى من درجات الوثاقة. رواية أخرى موجودة يقول: إني أقمت أما أبا علي مقام الحسين وأتمنته على ذلك، بل بالمعرفة بما عنده الذي لا يقدمه أحد، لا يتقدم عليه أحد، وقد أعلم، يوجه الخطاب إلى أحد وكلاء في ذيك المناطق، وقد أعلم أنك شيخ ناحيتك، أنت إمام وشيخ ومعتبر فيما ناحيتك، ولكن لابد أن ترجع لمن؟ ها؟ ترجع إلى الحسن بن راشد، إلى أبي علي. فأحببت إفرادك وإكرامك بالكتاب بذلك. أنه وإلا أنا كتاب عام بعثت أن الجميع لابد يطيعون المن؟ ها؟ الحسن بن راشد أبو علي، ولكن إلك أبعث إليك كتاب بالخصوص لاحترامك الخاص. شوفوا الآداب التي كان يستعملها الأئمة سلام الله عليهم مع وكلائهم في المناطق. فعليك بالطاعة له والتسليم إليه جميع والتسليم إليه جميع الحق قبلك. إذا جمعت الحقوق كل من تعطيها بيد من؟ بيد ابن راشد. وأن تحض موالي على ذلك وتعرفهم ما يصير سببا إلى عونه وكفايته، فذلك موفور ومحبوب لدينا إلى آخر. رواية ثالثة: وفي كتاب آخر، هذا الكتاب هو لطيف وإن كان لعله هو ينفعنا، ولكنه مفيد جدا لتعرفوا بأنه أساسا أن الأئمة تقريبا في النص الثاني من الأئمة كان هناك نظام دقيق في الوكالة، وأن هؤلاء هم كانوا يديرون، كانوا أيادي الأئمة في إدارة شؤون الشيعة. الرواية إلى أيوب بن نوح قال: وأنا آمرك يا أيوب ابن نوح أن تقطع الإكثار بينك وبين أبي علي. مراودات كثيرة لا تحصل بينكم، ذهاب وإياب، حتى يتضح أنتم أحدكم شنو مرتبط بالآخر. وأن يلزم كل واحد منكما ما وكل به وأمر بالقيام به فيه بأمر ناحيته. أنت مسؤول عن هذه الناحية، فلا تتجاوز حدودك إلى شنو؟ إلى ناحية أخرى. وذاك مسؤول عن ناحيته، فلجأ تداخل مسؤوليات ماذا؟ الإمام في هذه. ولذا بالأمس أنا قلت للأعزة واقعا تستحق مسألة الوكالة أن تكتب فيها رسائل متعددة. وآمرك يا أبا علي بمثل ما أمرت به أيوب، لا تتداخلون في المراكز، ألا تقبل من أحد من أهل بغداد والمدائن شيئا يحملونه إليك. إذا جابوا لك الحقوق اللي مرتبطة بناحية أخرى تستلمها لو ما تستلمها؟ إيه لا، تداخل ليس. ومر من أتاك بشيء من غير أهل ناحيتك أن يصيره إلى الموكل بناحيته. وآمرك يا أبا علي في ذلك بمثل ما أمرت به أيوب، وليعمل كل واحد منكما مثل ما أمرته به. رواية أخرى وهي رواية قيمة، الرواية كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن أبي علي بن راشد وعيسى بن جعفر بن عاصم، فكتب إلي: ذكرت ابن راشد رحمه الله فإنه عاش سعيدا ومات شهيدا. جيد، إذا مجموع هذه الروايات بغض النظر أن بعضها صحيحة السند، بعضها ماذا؟ ضعيفة السند. وقد قلنا مرارا ليس معنى ضعيف السند يعني مكذوب، أعزائي هذه النقطة احفظوها، ليس معنى عندما نقول الرواية ضعيفة السند يعني شنو؟ يعني غير صادرة، يعني مكذوبة، لا لا، على فرض القبول يعني ليست قابلة للاحتجاج بها شرعا، وإلا قد تكون صادرة من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن الطريق الثاني أعزائي لتصحيح الرجل هو أنه وكيل من الناحية، فإذا كان الأمر كذلك برواية صحيحة كما هي في الغيبة للشيخ الطوسي، إذن يوجد طريقان لتصحيح ماذا؟ لتصحيح أبي علي الحسن ابن راشد. إنما المشكلة، كل المشكلة تتعلق بمسألة التمييز بينه وبين ماذا؟ وبين غيره من غير الثقات. الحسن بن راشد كما قلت للأعزاء، الحسن بن راشد أبو علي البغدادي مولى آل المحلب، الحسن بن راشد أبو محمد مولى بني العباس، الحسن بن راشد الطفاوي، وهو مشترك كما أشرنا، والتمييز لا طريق لنا إلا من خلال الراوي عنه والإمام المروي عنه. هسه حتى تعرفون أن علم التأريخ له مدخلية في عملية الاستنباط، لو ما إلى مدخلية في عملية الاستنباط. كم وقع الاشتباه في كلمات الفقهاء لأنهم تصوروا أنه هذا مولود في السنة الكذائية، وهو ماذا؟ وهو لا، لم يكن في تلك السنة، كان قد توفي، أو أنه لم يعاصر الإمام الكذائي حتى ينقل عنه. ولذا واقعا علم الاجتهاد الفقهي وعملية الاستنباط في مثل أزماننا، ويوم بعد ذلك تتعقد يوما بعد آخر، وإلا هو علم الرجال يحتاج إلى تخصص قائم بنفسه. في روضة المتقين للعلامة المجلسي الأول، روضة المتقين الجزء 20 اللي هاي الطبعة الأخيرة، هي توثيق وتدقيق وتصحيح قسم التحقيق في مؤسسة دار الكتاب الإسلامي، هناك في المجلد 20 يعني في شرح المشيخة في صفحة 120 من الكتاب، هذه عبارته هناك. ثم اعلم أن الشيخ والعلامة ذكرا الحسن بن راشد يكنى أبا علي مولى لآل المهلب بغدادي من أصحاب الجواد والهادي، وهو غير ما ذكره المصنف، والتمييز من المرتبة، فإن روى عن الصادق والكاظم عليه السلام فهو ضعيف. فإذا كان الراوي، هسه المشكلة أين؟ لأنه إحنا عندنا 130 مرة يقول أبو علي الحسن البغدادي، يقول ما عندنا مشكلة الحسن، مرة لا، الرواية الحسن ماذا؟ الحسن بن راشد، ما فيها لا أبو علي فيها، لا بغدادي فيها، لا آل المهلب فيها، لا آل العباس فيها. ولذا كما قلنا في عبارة السيد الخوئي، عبارته واضحة، يقول بأنه هذه وقع بهذا العنوان، الحسن بن راشد تحت ترجمة 2810، وقع بهذا العنوان في أسناد عدة من الروايات تبلغ 123 موردا، فقط العنوان الحسن ماذا؟ ابن راشد. أي حسن ابن راشد؟ الثقة أو غير الثقة؟ هذا يحتاج إلى تمييز. ما هو الطريق لتمييزه؟ العلامة المجلسي الأول الشيخ محمد تقي، اللي واقعا الوقت الأعزاء اللي عندهم وقت، بس ما أدري بأنه إيش قد يستطيعون، يطالعوا في الدورة هذه الشرح من لا يحضره الفقيه، لأنها فيها نكات عرفانية عالية جدا، أساسا لا تنسجم مع مذاق ابنه العلامة محمد باقر الحجازي. كان مذاقين هذين، منهجين، لا يتبادر إلى ذهنكم أن الشيخ محمد باقر المجلسي العلامة المجلسي صاحب البحار كان على مذاق ماذا؟ على مذاق والده، لا 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 أبد، مذاق الشيخ محمد تقي المجلسي يختلف كاملا عن مذاق ماذا؟ ابنه العلامة صاحب البحار. ولذا النكات العرفانية العالية وين تجدها؟ في شرح من لا يحضره الفقيه. فلذا قال ذاك الرواية المنسوبة سماذكر، قال خذوا من كل علم لبابه ودعوا قشوره، فإن العلم كثير والعمر قصير. ولذا نصيحتي لأعزائي وأبنائي وقعا وإخواني أنه فليبحثوا عن كل علم رؤوس ذلك العلم، من الذي هو المحقق الكبير في ذلك العلم، يشتغلوا عليه، وللعمر ما يسمح. أنت إيش ما وقع بأيديك تطالع أبدا، ما يمكنك. عند ذلك تستطيع أن تلم بعدة علوم في فترة ماذا؟ قصيرة. وهؤلاء الذين تجدهم واقعا كانوا أعلام في عدة دوائر من العلم، هؤلاء لم يطالعوا كثيرا، وإنما ذهبوا إلى ماذا؟ خذوا من كل علم لبابة، ذهبوا إلى أكابر وأساطين وأعلام ذلك العلم، وقفوا على كل ماذا؟ كل ما كتب في ذلك العلم. على أي نحو؟ قال: فإن روى عن الصادق والكاظم فهو الضعيف، وإن روى عن الجواد والهادي عليهم السلام أو من كان في مرتبتهما فهو الثقة. هذا فيما يتعلق بالمروي عن الأئمة، أما فيما يتعلق بالراوي إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.